موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
القاعدة اللاهوتية للتمييز والإفراز في الأرثوذكسية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم لابد أمين. ما هي القاعدة اللاهوتية للتمييز والإفراز في الأرثوذكسية؟ التمييز والإفراز مش عملية حدس ها دال سين انتوشن يعني، وإنما في أربع قواعد لاهوتية مهمة يجب أن نتمسك بها عندما نسمع أو ندرس أو نتحاور. وإنت بتسمع واحد بيتكلم أو بتقرأ كتاب أو في حوار مع إنسان آخر أو حتى في صلاتك الشخصية، لازم تكون هذه المبادئ اللاهوتية الأربعة قدامنا هي الميزان. بيقولوا إن ميزان الجواهر يعني هو أدق ميزان، هي دي الحقيقة أدق من ميزان الجواهر. إيه القاعدة الأولى اللي على أساسها أميز الوحدة والتمايز الموجود في الثالوث القدوس؟ وإحنا بنستخدم كلمة الوحدة للجوهر وللتمايز بنستخدمها للأقانيم، عندي واحد في ثالوث وثالوث في واحد، ودي صيغة اعتراف قديمة في الكنيسة الجامعة في الشرق والغرب وتؤخذ بمنتهى الحسم في الكتابات وفي كل الخطابات اللاهوتية التي بين أيدينا من القرن الرابع وانت طالع لحد فوق لحد القرن 21. لكن فيما نحن نتكلم عن الثالوث نتكلم عن الحياة الإلهية التي تنظم العلاقات والشركة التي بيننا وبين بعض. يعني أنا ما أقدرش أتكلم عن الكنيسة جسد المسيح إلا إذا رجعت الوحدة والتمايز. والوحدة والتمايز لو اختلاف الأوضاع الأعضاء، اختلاف الأعضاء موجود في كورنثوس الأولى أصحاح 12 و13 و14 وبيطبقها الرسول بولس على الجسد الواحد. لكن الاختلاف هنا مش في مكانة اجتماعية. وقلت بالكم يا إخوة من كلامي كويس، يعني إحنا فيما نعطي مثلا كرامة لأسقف، فالكرامة تعطى الأسقف بسبب المواهب الروحية التي أعطيت له. يعني في عندنا عبارة مشهورة بتتقال دايما يقول لك احترم الكهنوت. صحيح، احترام الكهنوت واجب مسيحي مهم، لا يمكن أن نحقر الكهنوت لأنه خدمة الرب يسوع، لكن تحترم الكهنوت إذا كان الكهنوت معطى لإنسان أولا يحترم نفسه، ثانيا يظهر المحبة الإلهية، ثالثا ودي أهم حاجة، إن المواهب الروحية اللي فيه هي اللي بتبان. إحنا في ربع القرن الأخير حصل خلط رهيب بين الناس المتكلمين الفصحاء وبين المتكلمين في الأمور الإلهية. تلاقي واحد خطيب جيد، أنا كنت في الواجه بحري ودون ذكر أسماء، فكان في اجتماع في الكنيسة وكانوا عازمين واحد نباء الكهنة، فتلمت البلد كلها عن آخرها، وجابوا كاهن شاطر في الكلام الحقيقة ويستطيع أن يخاطب الجماهير. وأنا قعدت، كنت طالب في الكليريكية في سنة ثالثة، وأنا قعدت أسمع كل الكلام اللي قاله في خلال ساعة تقريبا، يمكن أن يقال بشكل لاهوتي جيد في 5 دقائق، والباقي كله طنطنة. الناس قاعدة مبسوطة. اللاهوتي الجيد أو المتكلم بالإلهيات في الأمور الإلهية لا يخاطب العواطف ولا يثير الغرائز، ولكنه يحرك في قلوب الناس البذرة الإلهية التي غرستها المعمودية فينا، في أن يعلمنا كيف نكتشف سر علاقتنا بالله. ده لاهوتي ممتاز. إنما المتكلمين بالتعبير بلد يقول لك كلامنجي، وعندنا كلامنجية كتير، وفي الفترة الأخيرة دي 25 سنة الأخيرة أصبحت العظة حاجات اللي بتقال في العظات، لا سيما العظات المسائية، عبارة عن مسرح للفتاوي، وأسئلة الشعب تيجي تسمعها بعض التسجيلات تثير فيا الاشمئزاز. واحد مش عارف يميز، مرة كنت في اجتماع واحد بيسأل أروح الخدمة يوم الجمعة ولا أتفرج على ماتش الأهلي والزمالك، فتسمع ردود مختلفة طبعا. فطب تروح الماتش ليه إذا كان عندك خدمة وعليك خدمة؟ روح الخدمة، أصل ماتش الكرة يعني ممكن تسمع النتيجة بتاعته وتراف الجرايد، وعين وجودك وعدم وجودك في ماتش الكرة ده أصله يعني لن يغير ولن يجدد شيء في علاقتك بالله. إنما مروحك الخدمة يجدد علاقتك بالله. لكن الرد ما كانش على فايدة المروح الخدمة أو فايدة الاستمتاع بماتش الكرة. الفتوى التي خرجت من فم المتكلم في هذا الاجتماع كانت على التحريم، والتحريم غير موجود في المسيحية. فالوحدة والتمايز يا إخوة إن إحنا نتعامل مع كل إنسان على قدر ما يحتمل. أما في الأمور الإيمانية فهي ليست على قدر احتمال الإنسان، الأمور الإيمانية تبقى. يعني في واحد يعتبر يد في الجسد، واحد يعتبر قدم، واحد يعتبر عين، فالكرامة تعطى لمن له المواهب الروحية، واللي ما عندوش يحترم كإنسان، يحترم كمسيحي. أنا هنا يعني إزاء الفوضى الروحية التي ضربت في الحياة الكنسية. واحد روح كاتب مقالتين ثلاثة أربعة، يعني بعض المجلات تكتب مقالات، أقعد أقرأ الكلام اللي بيجي من مصر، لا أجد في هذه المقالات شيء يمكن أن ينتمي إلى المسيحية، ناهيك عن الأرثوذكسية. وبعدين تبص تلاقي ايه؟ أخبار التفوق الروحي جاي من المصادر الغربية. الله يعني يقول لك مش عارف كان في كولورادو واحد شيخ مش عارف حصل له ايه وفي بلاد اليونان وفي أتينا وفي روسيا. طب وتراثك القبطي، تراثك القبطي، ما انت لما تجيب لي قصة عن تفوق روحي خارج المجال القبطي انت بتغذيني بمعلومات عن كنيسة اخرى، وده انا بقولش انه غلط، لكن ما بتخلينيش اكتشف ما هو موجود، ما هو موجود وكائن من تفوق روحي في داخل الكنيسة بتاعتي. فالتمايز مهم جدا، لان انا في هذا التمايز استطيع ان اتعامل مع الكنيسة على انها جسد المسيح الواحد فعلا، ولكن المكانة والاحترام هي بسبب المواهب الروحية. نمرة اثنين، القاعدة الثانية. القاعدة الثانية دي قلناها كتير في أكثر من مناسبة، ولكن نضعها في موضع الممارسة. اتحاد اللاهوت بالناسوت في الرب يسوع المسيح اللي احنا بنسميه الاتحاد الأقنومي. الاتحاد الأقنومي تعبير قضى على الهرطقة النسطورية. وهنا يعني عندنا بحر مش بس قد المتوسط قد الأطلسي من مشاكل اجتماعية ونفسية وعقلية وثقافية وتاريخية، ياه تراكمات تعود للعصر الوسيط. وأنا يعني أدي لك تشبيه، لما كنت في مصر كل يوم سبت أروح أجر قارب ولف حوالين الجزيرة. كان في راجل يعني عنده مراكب قدام الشيراتون، وكان شخص كويس جدا، وأنا يعرفني ياخد مني البطاقة وأديله تأمين ويحاسبني في الآخر. في يوم من الأيام وقع مني مؤداف في المية. لما يقع منك مؤداف في المية ممكن تأدي في مؤداف واحد، ممكن، وأنا بحب التأديف يعني بحبه أوي، كانت رياضة ممتعة جدا في النيل، لكن ما عرفتش أرجع للحتة اللي أنا عايز أرجع لها. المهم يعني الشرطة النهرية أنقذتني وجاب المؤداف ورجعت. فالراجل بيقول لي اتأخرت النهاردة أوي. قلت له يعني يا عم الحاج المؤداف التاني ده ما كانش مربوط كويس والحبل اتقطع أهو. قال طب وعملت ايه؟ قلت له الشرطه النهريه جت في يعني انقذتني وجابت المؤداف. ف انا معروف مره جاب قال لي صحيح ما انت اصلك راكب لوحدك. شوف الكلام، لو معاك واحد تاني كان ممكن يمسك لك الدف. قلت له الدفه دي بس نعمل بيها ايه؟ قال لي لا، ممكن بالدف مؤداف واحد تطلع من اسوان لحد اسكندريه على نهر النيل. هو ده مظبوط، مره الجايه ربنا يعدلها. انا كنت بربط الدفه في الوسط عشان تطلع شمال ويمين. فخرجت وانا بقول اهو ده بالظبط التراكمات اللي بدت من العصر الوسيط واللي كلها نسيت الاتحاد الاقنومي، المئدفين اللي انت بتدف بيهم. أدي أمثلة. اليأس الروحي سببه الخلاص بالأعمال وضعف الإيمان بعمل النعم، والخلاص بالأعمال مصدره مش التعليم الغلط بس، ولكن عدم وضوح الرؤية في أن الله في يسوع المسيح رب المجد أراد أن يتحد بالإنسانية اتحاد أبدي بلا انفصال. فالشعور بالذنب يدفعني إلى اليأس لو أخطأت، ويدفعني إلى نسيان هذا الاتحاد. ودي بقى تبقى زي الراكب في القارب ومعه مؤداف واحد. وقعد يلف على نفسه إلى أن ينقذه الله من هذا اليأس. سماع الصلاة، الصلاة التي تصب في الاتحاد، اتحادي أنا بالمسيح يسوع رب المجد، هذه الصلاة مختوم عليها ومقبولة قبل ما تتقال، قبل ما أقولها. ليه؟ لأنها جزء من استعلان المحبة الإلهية، وجزء من عمل الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح كرئيس كهنة وكرأس الجسد الكنيسة. يعني أنا هنا بكلمه عن مسؤولياته، مسؤولياته اللي هو عايز يعملها، وإحنا معطلينه. ولذلك أحد الأمور التي تفشل الحياة الروحية أو تفشل استيعاب المحبة الإلهية أننا نظن أن المحبة هي عواطف. محبة مش عواطف، محبة اقتناع إرادي وبصيرة روحية. إن جت العواطف أهلا وسهلا. العواطف والشعور دي يا إخوة ثلاث مستويات. المستوى الأول ده مستوى خطير جدا، لأن معظم العواطف تنبع من الأنا، من الذات، الدفاع عن النفس، من الذات، الخوف من الذات، الشك من الذات، الريبة من الذات، الكبرياء من الذات، الغضب من الذات. دي كلها مشاعر، عواطف. لو قعدت تحللها تحليل عقلاني يعني تجد ان الموضوع ما يستاهلش. واحد شتمك تبص تلاقي الجهاز العصبي اتشحن وضغط الدم عالي وبقت مشكلة. يعني أتكلم من واقع الاختبار. كنت في مرة في لقاء مع الأنبا شنودة المتنيح، وكنت طلعت تفسير شرح إنجيل يوحنا 20 تحت نبذة بعباء في لا تلمسيني. دخل أسقف من أساقف الشبان قال لي أنا قريت الكلام بتاعك. قلت له يا سيدنا الكلام ده بتاع القديس كيرلس. قال لي أنا غير مطمئن لهذا الكلام. طب عشان تطمئن يعني تجيب لي الكلام اللي قاله القديس كيرلس. قال لي لا، أنت أي حاجة بتطلعها باسم الأباء دي مشكوك فيها. ما ردتش عليه. ليه؟ هنا يعني ينتهي دور العقل. وسبته ما ردتش عليه، وقال كلام يعني ما يتعادش يعني، وهو طبعا خارج مسلم عليه، ما سلمتش عليه. فوصلي كده قال انت ما بتحترمش الكهنوت. قلت له كهنوت مين؟ هو الرب يسوع المسيح اقامك اسقف عشان تتهم الناس، ولا اقامك اسقف لكي تفحص وتحقق فيما تقول؟ فواحد من اللي قاعدين قال لي ازاي تتكلم مع سيدنا بهذا الشكل؟ قلت له اتكلم معاه باي شكل؟ لما بيتهمني بالتزوير وبان انا بنسب كلام القديس كيرلس ما قالوش بدون دليل، يعني عاوز نعمل ايه يعني؟ موضوع غير شخصي. وتحول هذا الأسقف إلى واحد من المحرضين علي عند الأنبا شنودة. الله يسامحه، سامحهم كلهم. وأنا بتكلم معه باعترافي فذكرت له الواقعة، مش لأني أخطأت يعني، حبيت أسمع رأيه. قال لي كويس، ساعات عدم الرد والصمت هو أبلغ شيء عندك. لكن يعني السلام كان ممكن أسلم عليه إزاي بس يعني؟ ما أنا مسلم عليه معناه موافق على كلامه. قال لي آه صحيح معك حق، بس ده بيضعك في موقف الشهادة، والشهادة ليها تكليف، والتكليف إنك أنت تدفع الثمن في يوم من الأيام. قلت له أدفع الثمن. فالعواطف في الدرجة الأولى تأتي من الذات. واحد الآن على ذاته بيهاجم بدون دليل، وفي عواطف تأتي نتيجة الحرص على العلاقة، يعني عواطف الأباء والأمهات بشكل خاص. أنا أفهمها لأن عندي ولاد، وبص لقي الأباء والأمهات عندهم نوع من الحرص على الولد والبنت بشكل يعني لا يمكن إنكار صحته. لكن المفروض أن هذه العواطف الجيدة والجميلة تتجه مش بس لحماية الولد، إلى تعليم الولد والبنت الحكمة، حكمة الاختيار. يعني في مخطوطة قبطية قصة عن أحد الأسقفة في صعيد مصر، كان مشهور أنه يعطي دروس في الحكمة في صلاة عشية. فبيسألوا واحد من أغنياء عنده أراضي وعنده ابن صغير، فقال له علم ابني أول درس في الحكمة إزاي. كان زمان في جنيهات ذهب، فقال له هات جنيه ذهب هات برطمان عسل، وقول لابنك، كان عنده 7 سنين ولسه عمل 8 سنين، لابنك تحب تاخد أنهون وافتح البرطمان عسل عشان خاطر يدوق. فإن خد الجنيه الذهب يبقى ده ماشي في طريق الحكم، إن خد العسل والحلويات تخليه ياخدها وبعدين تاخده وتوريه يقدر يشتري ايه بالجنيه الذهب، فيتعلم ان ما يحطش الطعم الحلو قبل القيمة. شوف عجبت جدا بالقصة الحقيقة، وقلت يا سلام متى يتكون لدينا قناعة بأن المسيح يسوع في الاتحاد الأقنومي جاء لكي يزرع فينا عواطف تبحث عن الأفضل. ودي هي النقطة الثالثة في الكلام عن العواطف، العاطفة التي تبحث عن الأفضل والتي ترى ما هو أبعد من التذوق والحس والأمور المادية المحدودة. الاتحاد الأقنومي ده هو الترياق اللي يقضي على سم اليأس والشعور بالذنب والخوف والتردد، لأن الرب يسوع المسيح زي ما قول رسول بولس المسيح فيكم رجاء المجد. فالمسيح فينا رجاء المجد، ده شيء عظيم جدا لا يمكن ان احنا يعني نتنازل عنه ولو مهما كانت الاغراءات. ليه؟ لان هذا التنازل يبعدني عن الاتحاد بالمسيح. فالانطلاق من قاعدة الاتحاد تجعلني في امان بالشكل الذي تكلم عنه الرسول بولس في نهاية الأصحاح الثامن من الرسالة إلى روميا. زي إيه؟ من يستطيع أن يفصلنا عن محبة الله؟ من يشتكي على المختارين؟ المسيح؟ لا، المسيح صلب ومات وقام وجالس عن يمين الآب يشبع فينا. فالمسيح ما بيشتكيكش، المسيح جاء مخلص، جاء لكي يجمع الخلاف الضل. احنا هنا عندنا يعني في الغرب بالذات مشكلة كبيرة لن أرى لها حلا في حياتي، يعني لأنه عمرها تقريبا 300 سنة، شو ممكن تتحل في سنة واثنين وثلاثة؟ إيه هي هذه المشكلة؟ إن في وعاظ يحبوا يهددوا الناس خوفوهم، فيجيبوا بقى الكلام العنيف اللي قالوه الأنبياء على بني إسرائيل ويطبقوه على الكنيسة. وأنا سمعت الكلام ده في بعض العظات، وكلمت مع بعض الوعاظ بالمحبة وبالصدقوني بالتواضع، بتواضع المسيح يعني، لأن الإنذارات اللي موجودة في العهد القديم دي لا يمكن أن تشرح لي الاتحاد الأقنومي. الاتحاد الأقنومي ده مش بس بين اللاهوت والناسوت في يسوع المسيح، لا أبدا، ده حد اتحاد الرأس بأعضاء الجسد أيضا. يعني أنا راح حصرتها في المسيح وحده، يبقى أنا من غير ما أحس بالحس اللاهوت الصحيح، لو قلت الاتحاد الأقنومي خاص بالرب يسوع المسيح، يبقى أنا من غير ما أعرف حطمت ونهيت الكنيسة. مش في اتحاد بين رأس الأعضاء، وأصل رأس الأعضاء ليس اتحادا بشريا على مستوى الناسوت فقط، إنما هو اتحاد بشري صحيح، لكن لا القوة الدافعة التي تعطي له البقاء وتحفظه هي القوة اللاهوتية. فالاتحاد الأقنومي يعزيني في المصائب، لأن ما يحدث في الحياة الوقتية ليس له بعد أبدي. أنا أخاف على الجانب الأبدي، أخاف جدا على الجانب الأبدي، وما أخافش من الجانب الوقتي لأنه هيعدي لن يدوم، لكن ما هو دائم والمحبة الإلهية والاتحاد بالله. اتحاد الأقنومة إخوة يعزيني عندما أتناول وأدخل في مراحل الضعف والفتور الروحي. ليه؟ لأن العواطف بتاعتي دي إيه اللي بتخليني كده أحسني تعبان وقرفان ومش عاوز أصلي؟ لأن علموني أن الصلاة فرض وواجب، بينما الصلاة هي محبة إلهية، والصلب صلب الإرادة ده جزء مهم جدا من حياتنا كمسيحيين، في أن نصلب مع يسوع، بأن نتنازل عن كل الأمور الخيرة، مش بس الأمور الشريرة. الأمور الشريرة دي ملهاش مكان، ده الأمور الخيرة أتنازل عنها من أجل محبة الله، لا لكي أكسب مديح الناس ولا لكي أحصل على مكانة في المجتمع أو على شهرة، وإنما من أجل محبة الله، أن يتحرر قلبي من بعض الأمور لكي بهذه الحرية الموجودة في القلب أستطيع أن أحب الله بحرية أكثر. اتحاد الأقنومي مهم جدا، لأن ده كمان بيطمني على استحقاقي لسر الأفخارستية، لأن إحنا في آخر القداس، أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. يقول لك واعترف إلى النفس الأخير، يعني لما الرب يسوع بيجي يدي لك حياته مش هيجي يقول لك أنت خاطي، طبعا ماليش دعوة بيك، لا أنت خاطي أنا ليا دعوة بيك، وأنا عشان كده بدي لك جسد ودم عشان خاطر نظفك وطهرك وقدسك وأجيبك عندي وأخليك ابن الملكوت وابن القيامة وابن النور. دي تعبيرات الرب يسوع المسيح نفسه. فده ما هو يطمئن الإنسان. فأنا عندي الوحدة والتمايز، وعندي الاتحاد بين الله والإنسان. قال الثالثة هو تمييز ما ورد في الأسفار المقدسة، وده موضوع كبير الحقيقة، ما نقدرش نلمه في ساعة وساعتين وثلاثة، إنما نضع بعض القواعد الأساسية الخاصة بالتمييز فيما جاء في الكتاب المقدس. يعني ناخد بعض الأمثلة الصارخة، مثل صارخ لا يمكن أنك أنت تقعد تلف وتدور حواليه، وهو التعليم الإنجيلي المنتشر في بعض كنايسنا، إن الجسد والدم ده ذكرى، وباك من الكلام، وإن ده رمز، وإن ده يعني معقولة تاكل جسد المسيح، هو معقولة تشرب دمه؟ فهنا ده بيدخلني في ايه الفرق بين كلام إلهي قيل يشمل حقيقة وكلام إلهي قيل عبارة عن استعارة. يعني مثلا لما الرب يسوع المسيح لو المجد بيقول أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان وأبي الكرم، طبعا الرب يسوع ما بقاش كرمة بالمعنى المادي يعني، إنما في قلب الاستعارة أو التشبيه بيقول كل غصن فيها ليأتي بثمر يقطعه، وكل غصن فيها يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. فخذ بالك من الكلام إن لا مربوط بالكلام اللي كنا لسه بتقول الاتحاد الأقنومي. إن علاقتي بالمسيح أي تشبيهات أي استعارات أي كلام يتقال لازم يكون ليه هدف. فأول سؤال أنا بسأله لما أسمع كلام إلهي في الكتاب المقدس، ما هو الهدف أو الغاية من هذا الكلام؟ وهنا يعني أنا بستغرب على الذكاء الذي فارق عقول الإخوة الإنجليين، عدم الذكاء فيهم الحتة دي بالذات. يعني هم أذكياء في أمور أخرى، لكن في دي بالذات الذكاء خانهم بسبب التاريخ القديم اللي ورثوه من القرن 16. ازاي يكون جسد المسيح رمز؟ رمز الايه يعني؟ ازاي يعني؟ كيف يكون الجسد رمز لحقيقة هي تمثل جوهر المسيحية؟ الله الذي تجسد. لا يمكن ان يجعل هذا التجسد رمز، ولا يمكن أن يكون للتجسد رموز. لما يقول أدي لك جسدي بدي لك جسدي، لأن له جسد حقيقي. طبعا الكلام على طبيعة هذا الجسد هو اللي جاب الغلوشة اللي احنا شفناها، واللي بكل أسف نسبت إلي أنا شخصيا، يعني أن احنا بناخدش الجسد البيولوجي، الجسد بناخد جسد المسيح الحي الممجد. لأنك أنت وأنت بتقسم الجسد ما بتقسموش بتقطعه حتت، ده أنت تعطي لكل إنسان نصيبه في هذا الجسد، لأنه جسد غير قابل للتقسيم. التقسيم جاي من الموت، والموت جاي من الخطية، والرب يسوع المسيح أباد الموت والخطية. يعني في هنا خلل دخل نتيجة عدم التمييز. فأنا في حيرة من أمري، ومعرفش ازاي انا في الكتاب المقدس لازم اسعى للهدف. ايه هو الهدف؟ دي لك بقى مثل صار، مثل صار، انا والاب واحد، ليكون الجميع واحدا فينا كما نحن واحد. دي لا يمكن تكون فيها استعارة او فيها تشبيه، دي بتدخلني بتوصلني للقاعدة الثانية والقاعدة الأولى، الاتحاد والتمايز أو الاتحاد والاختلاف والاتحاد الأقنومي. إحنا ملناش وجود في الثالوث إلا في المسيح. أنا ما عنديش في طبيعة الإنسانية شيء يؤهلني لكي أكون متحدا بالله، لا الأعمال الصالحة تنفع، وأضيف ولا حتى الإيمان الصحيح ينفع. الإيمان الصحيح أصله بيوصلني لمصدر العطية، الهبة، نعمة الله في يسوع المسيح. إنما النعمة غير الإيمان، نعمة دي العلاقة، علاقة الشركة اللي اتفتحت بالاتحاد الأقنومي، والإيمان هو اللي بيدخلني فيها، لكن الإيمان مش هو النعمة. بالإيمان نقدر، صحيح، بالإيمان نرى، وبالإيمان نأخذ، وبالإيمان نعيش. إنما في فرق بين فمك الذي يأكل وبين الطعام الذي تضعه في فمك. الفم الذي يأكل هو الإيمان، والطعام هو النعمة. فأنا عندي كلام عن النعمة، فمش لأني أنا مؤمن أو وصلت إلى المحبة الإلهية أو أخذت ماء الروح القدس، لا أبد. الإيمان ما يحلش محل النعمة. الإيمان هو اليد والفم، هو الرؤية، خذ أي استعارة تعجبك. فالقواعد الخاصة بالكتاب المقدس، يعني كيس جسد المسيح ده مثلا صار، طب جسد المسيح إزاي؟ يعني جسد المسيح ده حقيقة في التجسد، وفي القداس الإلهي حقيقة تعطى للمتناولين. يبقى أنا هنا لو عندي إفراز وتمييز لازم أسأل نفسي، أبو الكنيسة تطلع إيه؟ ما الكنيسة جسد المسيح؟ إذا أنت خدت جسد المسيح في الأفخارستية ولا خدته في الأفخارستية وكل المؤمنين أخدوه في الأفخارستية، يعني إحنا في النهاية نبقى إيه؟ نبقى جسد المسيح. وبالتالي ما يفعله هذا الجسد أنه يؤسس الحياة الإلهية الغالبة الموت فينا، ويبقى كل شيء في الكنيسة جاي من المسيح. تعبير رسول بولس هو الرأس الذي منه تنمو جميع الأعضاء، فده مش ممكن يكون موضوع استعاري أو تشبيهي، ده دي الحقيقة الكيانية اللي بتدخلني في سر الثالوث، واللي من أجلها حدث التجسد والصلب والقيامة والصعود والجلوس على يمين الأب. ولو دي استعارات وتشبيهات يبقى كل شيء عندي حصل على المستوى العقلي، ما حصلش في المستوى الحقيقي الكياني للإنسان، وهي خطيرة جدا. ولذلك أنا ما أخشاه على الكنيسة القبطية في هذا العصر هو تحول دعوة الإنجيل إلى دعوة أخلاقية للأخلاق الفاضلة السامية، وفصل هذه الأخلاق السامية عن الكيان الجديد، الخلقة الجديدة التي يكونها الرب يسوع المسيح فيها. ولذلك أنا أرجو من الإخوة والأخوات المستمعين العودة إلى كتاب الخلقة الجديدة للأب القمص متى المسكين. هذا الرابعة الأخيرة الإفراز والتمييز. طبعا إحنا هنا بيعني بنلمس كده لمس سريع، لأن كل واحدة من دول عاوزين كلام خاص منفصل. قاعدة الرابعة هي أن المحبة هي أساس البنيان، ودي اتقالت في مديحة، المحبة أساس البنيان والتواضع يقوي أركان. هو البنيان هنا هو إيه؟ سلاما وبنيانا لكنيسة الله في أول القداس، وكل شيء هو للبنيان مش للهدم. في الحوار اللاهوتي، والحقيقة ما عندناش حوار لاهوتي، عندنا حوار إعلامي بتاع الصحافة بتاع الفضائيات كمان، خلينا نسميه يعني كده مجازا الحوار اللاهوتي. الحوار اللاهوتي عندما ينتقل الحوار من موضوع خاص بالعقيدة والإيمان إلى هجوم على الأشخاص، يبقى ده مش للبنيان ده للهدم. يبقى الكلام أنا بقوله في القداس سلاما وبنيانا، أنا بعمل عكسه. كان يجيوا لي بعض بقى الكهنة يقول لي أنت مع الأب متى المسكين ولا مع الأم بشنوذة؟ كان ردي أنا مع الكنيسة. مع الكنيسة؟ ها؟ طب الكنيسة بقى الأم بشنوذة؟ لا الكنيسة مش أم بشنوذة، لأن أبونا مات عضو في الكنيسة. الكنيسة جسد المسيح ممتد من التجسد الإلهي إلى نهاية الظهور. ما فيش واحد مننا يقدر يقول أنا الكنيسة، فما فيش وعي كنسي. وبعدين أنا كنت في الكنيسة يبقى عندي أهم عمل لازم أعمله كعضو في هذا الجسد، مش إن أنا أجيب سم وأدخل حاجات غريبة في الجسد. أنا عضو لي وظيفة في هذا الجسد، وأهم وظيفة في الجسد إن أنا أبني البنيان، وبنيان المحبة ده قضية كبيرة جدا. يعني أخطر ما يهدد الحياة السياسية في أي بلد مش انعدام القانون بس، لا، هو انعدام المحبة بين المواطنين. ما تقدرش تخلق المحبة بالقانون. في عبارة إبطية قديمة لك، المحبة لا تشترى ولا تتشحت. غير تشتريها ولا ممكن تشحتها. ليه؟ أنا في قلب الإنسان، والإنسان اللي انعدمت فيه المحبة ده يعني له إنسان ولا حيوان ولا هو آلة. فقد أهم ما يميز الله والإنسان هو المحبة. التعامل معه صعب، مستحيل. فلما تيجي تسمع كلام، يعني أنا مرة كنت في اجتماع من اجتماعات في كنيسة كبيرة، وجاب واحد متكلم مفيش داعي لذكر الأسماء، قاعد يتكلم عن الشيطان ساعة ونص، عن الصراع ضد الشيطان وقوات الشياطين والشيطان الأكبر والشيطان الأصغر والأفكار اللي بتيجي من الشيطان ومن الشيطان الشيطان الشيطان. احتل الشيطان ساعة ونص من حياة الكنيسة، وأنا قاعد كنت مدرس في الكليريكية، وعزموني أحضر هذا الاجتماع لهذا المتكلم مفيش داعي لذكر الأسماء. وقعدت الحقيقة سندت نفسي على الكنبة اللي كنت قاعد عليها اللي سموها الدكة، وأنا الحقيقة قرفان آخر قرف. كل ما الكلام يطول على الشيطان وأعمال الشيطان وقوة الشيطان واخداع الشيطان، هو بيوصف وواضح أنه يعني ليه تجارب جيدة جدا مع الشياطين، لكن ما قالش إزاي يميز هذه الشياطين، ما قالش إيه القوة الروحية اللي بتسند الإنسان، ما قالش شيء عن النعمة، ما قالش حتى عن الملاك الحارس المشترك معنا في الحرب الروحية ضد الشياطين. وبعدين بعد الاجتماع كانوا عاملين كده قاعدة عند الأب الكاهن، فمسكوا فيه لازم تيجي، فروح معنا قاعدين. الأب الكاهن بيقول إيه رأيك في الكلام اللي سمعته في الكنيسة؟ قلت له صدقني كنت بفكر في نقطة واحدة، هل هذا الكلام للبنيان؟ فالمتكلم انزعج، قال غبا، ده انا بحذر الناس من تجارب الشياطين. قلت له انا معاك، لكن اصل تجارب الشياطين دي يعني حضرتك في خلال ساعة وزيادة لم تشير مرة واحدة الى وقوف الرب يسوع المسيح معنا في التجارب. فرد علي واحد بقى الكهنة كان موجود، كان معزومه هو الثاني، قال لي طب ايه دخل الرب يسوع في هذا الموضوع؟ شوف 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 الكلام. قلت له دخل في الموضوع ده؟ انا خروف عنده في القطيع بتاعه، اذا ما كانش هو يدافع عني مين يدافع عني؟ الله، ده الاجير يرى الذئب مقبلا فيهرب، لكن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وكلام ده عن المسيح، هل هذا المسيح في السماء؟ فقلت بقى ايه العبارة بتاعت أرمية النبي، ليسكت أو ليصمت الحكيم في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. سكت. فكان الأخ المتكلم ده يعني هو ما كانش أخ، هو من الكليروس الحقيقة، كان يعني فيه كده لمحة كويسة، قال معك حق، كان لازم أتكلم، لكن أنا الحقيقة الوقت سرقني وكنت كان لازم أتكلم في الحتة دي، وعلموه المرة الجاية. طبعا المرة الجاية ولا مرة قبلها الموضوع عدى، ولكن يبقى السؤال يا أحبائي، إذا لم نتكلم عن النعمة فالكلام ليس للبنيان، مهما كانت البنية الستركتشر يعني، ومهما كانت الفصاحة ومهما كانت القدرة في التعبير، ماذا تستطيع أن تقدم للعطشان الذي يكاد أن يموت من العطش؟ ماذا ستستطيع أن تقدم له؟ للبنيان. اقرأ الكلام. مرة اصطدمت بواحد من شهودية هنا عندنا في أمريكا، ودول ناس شياطين الحقيقة. يوم سبت الصبح ما عندناش شغل، فبنصحى بدري يعني على 9، بنصحى بدري 9 تقريبا يوم سبت، 10 دق جرس، ففتحت الباب لقيت واحد قال احنا يعني جايين نعزمك لاجتماع الكتاب المقدس. فين؟ قال لي هنا في جنبيك، في بيتنا جنبيك. قلت له اجتماع الكتاب المقدس بتاع مين؟ قال لي ده احنا مجموعة من المسيحيين. قلت له شوف ريحتك كده ريحة يهودية، انت يهودي قهوة؟ قال لي اه. يا اسف ما احضرش اجتماعكم لان اجتماعكم ده مش للبنيان. قال لي ازاي؟ جاءوا معاه واحدة ست بس عشان لقوا شنطة فيها كتب. قلت له تعالى اتفضل عندي يعني اذا عندك وقت اقول لك ازاي مش للبنيان. فدخل عندي عملت له قهوة وجبت له بسكويته يعني الضيافة واجب مسيحي علي. قلت له مش البنيان. قال لي ازاي؟ قلت له شوف اذا الرب يسوع المسيح ليس هو يهوى، يبقى انا طالع من العملية اللي انت تتكلم عنها دي صفر. لو ليا قيامة وليا حياة ابدية وليا شركة مع الله انت هديت كل حاجة. الايمان هو للبنيان وانت بتهد، فلما بتهد انا ما احضر لكش، واشجع الناس ما تروحش عندك، ان لازم تتوب وتعرف ان يسوع المسيح هو يهوى. خدنا حوار طويل، هو طبعا ما يعرفنيش، قال لي لا انت تقنعني. اقنعك قوي، بس اقنعك من النص اليوناني ومن النص العبراني للعهد القديم. قال لي تعرف يوناني وعبراني؟ قلت له طبعا اتعلمت فين؟ اتعلمت في الجامعه. ولما ما قلتلوش انا بدرس، كنت بدرس في الجامعه. وطلعت له الكتاب المقدس بالعبرانيه وجنبيه العهد الجديد باليونانيه. قلت له تعال هنا، كلمه الرب كيريوس في اليوناني هي نفس كلمه الرب اللي موجوده في السبعينيه وهي ترجمه لكلمه يهوى. المسيح يسوع ويهوى وردت 25 مرة في العهد الجديد بس بالاسم اليوناني، لأن العهد الجديد ما كتبش بالعبراني. ما رأيك يا حضرة الأخ نعمل حوار بيني وبين أعظم القادة بتوعكم هنا في المكان بتاعكم، وأنا أعزم الناس من عندي. فبص لي كده قال لي لا إحنا عندنا تعليمات من الرئاسة بتاعتنا أن لا ندخل في حوار مع أحد. قلت له آه. جينا للنقطة المهمة، عندما نريد أن نبحث عن البنيان بتهرب. إن كان الرب يسوع المسيح ليس هو الإله المتجسد هو يهوى إله العهد القديم، فأنا بلا رجاء في هذه الحياة. فلما عزاله كتبه بتاعه مشي. بعد مشي أنا قاعد الحقيقة يعني بفكر ايه اللي وصل انسان انه يبيع نفسه رخيص بثمن رخيص بهذا الشكل؟ ازاي ما عندوش افراز وتمييز لكي يرى ان اللاهوت لاهوت الرب يسوع المسيح هو كل شيء في المسيحية، كل المواعيد لها المسيح، تبني الحياة القديمة التي اثرتها الخطية، شيل اللاهوت. يعني مثلا انا معكم كل ايام ولا انقضاء الظهور امين في اخر انجيل متى، لا يمكن تصدر عن مخلوق، لا يمكن. اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فهناك يكون فرصته. وما احنا طبعا بالطريقه اللي تلعصر يقول لك ده موجود في كل مكان، صحيح، انما اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي، لان دول اعضاء جسدي، ما أنا معاهم ليه؟ مش لأن أنا موجود في كل مكان، وإنما لأن هذا الاجتماع أنا اللي أسسته، أنا اللي جبته. لأن ما قلت الكلام ده الأخ تعشود يهوى اتخض واتفزع. قلت له لما اتنين أو ثلاثة بيجتمعوا باسمي يعني أنا اللي جبتهم عشان خاطر يتلموا مع بعض في هذا الاجتماع، فالمسيح موجود فيهم هما الثلاثة، فلما بيجتمعوا بتحصل وحدة روحية. صحيح ان ده بيقول المسيح موجود في كل مكان، توجد في اجتماعات، دي نظرة سطحية من العصر الوسيط. انما النظرة اللاهوتية الصحيحة هي ان الاثنين دول بيجتمعوا للبنيان علشان يدوقوا قيامة الحي الى الابد، عمانوئيل الرب يسوع المسيح الهنا المتجسد. انا ارجو ان هذا الكلام يكون يعني مش جديد عليكم، لان انا ما قلتش حاجه جديده يعني. لما ارجو ان هذه القواعد الاربعه تكون واضحه، الوحده والتمايز، اتحاد اللاهوت بالناسوت، تمييز الهدف من الاستعاره او العبارات التي قالها الله في الكتاب المقدس، ما يؤهل الانسان للبنيان في يسوع المسيح. والرب يسوع المسيح القادر وحده أن يحفظنا في هذه الغربة، يجمعنا معا في محبة إلهية، ويبارك كنيستنا ويبارك بلادنا، ويعطي حكمة للرئيس المنتخب، ويعطي استنارة لشعب مصر العظيم. له المجد والإكرام الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. سؤال هام خاص بالحياة الكنسية وخاص بنا كمسيحيين، كيف نميز التعليم اللاهوت الصحيح ونقبله من أشخاص قادرين على الكلام والحوار والجدل وأحيانا الصدام؟ الرد على هذا السؤال هو في الكلام اللي قلناه من أسبوعين، إن في مثلث للأرثوذكسية: الصلاة، التعليم أو الإيمان، والممارسة. يعني لو واحد بيتكلم وعرضته وقام هب فيك كده زي الكلب السعران، فهذا الإنسان ضاع منه للممارسة بقى، ضاع منه أهم ما يميز الحياة المسيحية، وهي التواضع. التواضع يقبل الإساءة ويقبل الاعتراض على الرأي، الرفض والعنف والغضب ثمار للأنا وللذات. وقد يكون الفكر صحيح والممارسة خطأ، فضاعت الأرثوذكسية، لأن التعليم والصلاة والممارسة الثلاثة دول هما أركان الحياة المسيحية الأرثوذكسية الصحيحة. وبعدين لما نختلف على موضوع، الفكر العقلاني فكر يخرج من المسيح ازاي؟ المسيح والبداية والنهاية، فانت جايب لي فكر، وفكرتك دي ممكن تكون يعني جيدة جدا، وممكن تكون مغرية للعقل، ولكن عندي أنا هنا مرجعي الألف والياء، البداية والنهاية. يعني متوقع تديني وعظة إن المسيح دفع ثمن خطايانا، وأنا يعني ببساطة بقول لك الكلام موجود في الكتاب المقدس، فين هتزعل مني وتغضب الآخري، وإن الأب صب غضب على الابن في يوم الصلابوت. شوف يا إخوة، الإنسان الذي يعبد الآب الغاضب لن يشفى من غضب، سيظل الغضب موجود فيه لأنه موجود في الله، ويعبد هذا الإله الغاضب، ولما تكلمه يقوم يهيك فيك. لأن الإيمان غلط فبات الممارسة غلط. لاهوت العقلاني لا يبدأ بالمسيح ولا ينتهي بالمسيح. إذا ابتدى بالمسيح يبقى الكلام مقصود منه اكتشاف العلاقة الكيانية بينه وبين المسيح. يعني أنا مرة سألت واحد من رهبان درم مقار، أبونا في المون المقار الكبير، أنا بقول الكبير لأن فيه أب تاني اسمه فيلمون، يعني الله يديله الصحة والعافية، موجود لسه في الدير والله يديله يعني السلام وصحة، لأنه هو اللي طلع التالت كتب عن بستان الأباء، فردوس الأباء. فبقول له سؤال أبونا فيلمون ده دخل الكليريكية ولا يعرف حاجة في اللوت، إنما كان يتميز بالتذوق، وكنت أحب جدا وأحترمه أكتر من الأساتذة اللاهوتيين اللي كنت بسمع لهم في الجامعة. ليه؟ لأنه طاهر ومستنير، والحتة التذوق دي هي اللي كانت تهمني قوي. بقول له علاقة بين سر المعمودية وبين سر الأفخارستية؟ سؤال يعني. فبص لي كده قال لي في المعمودية بتتولد وفي الأفخارستية بترضع يعني بتتغذى. فضعي مصري كده قال لي الكلام ده عجبك؟ قلت له عجبني. والحقيقة كنت أول مرة أخذ بالي المعمودية ولادة والأفخارستية الغذاء، واحد بيتولد فبتدي له أكل عشان خاطر تعيش، كلام في منتهى البساطة في منتهى العمق. قلت له طب وإيه تاني؟ قال لي ما فيش تاني، هو أنا كده على قدك النهاردة والله يكون معاك وسام داخل القلاه. ما كانش يحب الكلام الكتير. ما تقعد تفكر كده على مهلك تجد إن في الحقيقة المعمودية ولادة. وهنا هدي لك بس حتة قلناها قبل كده، إن السلوك الخلقي الجيد ده ممكن يكون جاي عن اقتناع عقلي، وجايز كده يكون مصدر الثقافة والحياة الاجتماعية والتربية إلى آخره. لكن هدي لك هنا اختبار جيد جدا، في فرق بين إنسان أتقن التواضع بسبب تواضع ابن الله وعرف إن هو أي حاجة صح فيه هي من الله، فمش متمسك بيها ولا بيدافع عنها ولا يعني يتعارك مع غيره، وبين إنسان عرف إن التواضع يخلي محبوب ومقبول من الناس ولم الناس حواليه ويعمل له زعامة ولما تعرضه يقطع رقبتك في الآخر. الفرق بين ده وبين ده واضح في طريقة الخطاب الديسكورس، يعني مش بس في السلوك، لا في الديسكورس نفسه، إنه هو بيكلمك لا يقصد أن يجعلك تابعا له وإنما يقصد أن يجعلك متحدا بالمسيح. شوف المسيح بداية والنهاية. إنما إذا كان مقصود بالكلام إنه يلم الناس حواليه ويعمل له لمة وشلة وجماعة إلى آخره فده غلط. ولذلك لما عملت قصة القديس كيرلس كان مقصود منها تكوين نوالي البحث الحقيقة، فلما اعترض عليها الأنبا شنودة حلنا، لأن يعني مفيش نواة تكون موجودة برا الكنيسة، ده غلط 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 للآخر. يعني الكنيسة جسد المسيح. فهو قال لي، قلت له شوف الأسرة دي مجموعة بتدرس معايا الأكثر الأقل، أنت شايف إنها غلط نحلها وتحلت، ولكن لما تحلت الإخوة اللي كانوا موجودين والأخوات اللي كانوا موجودين معنا تبددوا وانتهى مشروع الدراسة ونفسي يعني اتقطعت رقبتي. وانت بتتكلم وانت بتسمع التمسك بالرأي في ثلاث مراحل. التمسك بالرأي من اجل مجد الله يطلع كلام خفيف هين، وانت اخ مش عاجبك كلامي خلاص يعجب غيرك. طب فكر في كده على مهلك ونشوف. لكن التمسك بالرأي اللي فيه صدام ده مش من أجل الحق. الحق هو الإله المتجسد المتواضع المصلوب، يتكلم في هدوء مع السامرية، ولا بالصواب تكلمتي، ملاش تعالي يا مرة يا زنية اللي معك خمس رجالة اللي فنيت عمرك في الزنا، يلي صفتك اللي نعتك، ما عملش كده. وبعدين لما اتكلم مع المرأة السامرية، شو بقى الخطاب اللاهوت المظبوط؟ ولا كنت تعلمين عطية الله، كنت طلبت مني انا ادي لك المية. اصور الاول ابتدى يقول ايه، اديني مية اشرب. قالت له تشرب ازاي انت يهودي وانا سامرية؟ قال لا كنت تعلمين عطية الله، كنت امتى طلبت مني المية؟ طب مية ازاي انت معكش جدل يطلع بيه المية؟ لا ده انا بقى الماء لازم اعطيه. وعلى العموم يعني عشان تعرف انا بتكلمك على ايه، ادعي زوجك وتعالي. شوف انا ما عندي زوجة. لا بالصواب تكلمتي، كان لك خمسة ازواج واللازم معك لاش زوجك، يعني واحدة ماشية في على حل شعرها بالتعبير المصري. فادي الخطاب، خطاب متميز بالإيجابية، خطاب متميز بأنه ما يقطعش اللي قدامه حتت. ويعني آخر شيء صدر من المسيح ضد الفريسيين والكتبة كان في الأسبوع الأخير قبل الصلب، لأن كان بقى تهييج الشعب عليه أنه بيكسر الناموس وأنه بيعلم عوائد غير عوائد موسى وعاوز يهد الهيكل، واتهامات كثيرة جدا. فابتدى بقى المسيح المجد يبين الفساد الموجود في تعليم الكتبة الفريسيين. ما ابتداش بيها. دي تيجي في الفصول الأخيرة، واقرأ إنجيل متى مرقس ولوقا، تلاقي إن دي في آخر الخدمة بعد ما التعليم عن الملكوت بقى في إيدين الناس كلها. فالخطاب المتميز بالمسحة الإلهية مش بس يبني، وإنما غاية هذا الخطاب أن يستعلن سر المسيح. ناخد مثل في كورنثوس الأولى صح 15 عدد 26، على إن الابن هيسلم كل حاجة، وحينئذ يخضع الابن للأب، لأن الأب أخضع كل شيء تحت قدميه. الأريوسيين يعملوا عليها مشكلة، خضع يبقى أقل، بس أقل ليه؟ لأن في الفكر الأريوسي الخضوع خاص بالمرتبة والسلطان، في الفكر المسيح الخضوع خاص بالمحبة وبالوحدة. طبعا يعني شوف أنت المية طلع من بير شكله إيه؟ يما بير مالح والمية بتاعته معفنة، يما بير فيه مية حلوة متجددة. فبير الأريوسية بير السلطة، بير الترفع، بير الكبرياء، بير السلطان، وبير المسيحية بير الخضوع والطاعة والمحبة، العطاء، البذل، الغفران لمن لا يستحق الغفران. ده أنا يعني أنا بعد أفكر كتير، كل يوم جمعة زي النهاردة، يعني على نص النهار يعني الساعة 12 الظهرية، أقول أمانة اللص اليمين اللي بتلم جمعة كبيرة عجباني قوي. وكل ما أفكر في اللص ده، لا ثمار للتوبة ولا معمودية ولا تناول ولا اعتراف ولا كنيسة ولا كتاب مقدس ولا قانون إيمان، يعني ده صفر. والرب يسوع المسيح المجد لقى في هذا الإنسان البائس حبة خردل وهي أصغر البقول، فمرضيش إن حبة الخردل دي تموت، فدخلوا الفردوس من خاطر تنمو وتصبح شجرة عظيمة. شوف يعني في هنا محور مهم جدا، أنت بتكلم عن المسيح، يا إما تعلمني الخضوع والطاعة بالمعنى الإنجيلي يبعد عليه من الخضوع والطاعة بالمعنى السياسي والاجتماعي، مقصود بالقهر والاستبداد واستغلال السلطة، إنما الخضوع والطاعة بالمعنى الإنجيلي مقصود بالتضحية بالذات من أجل محبة الله ومن أجل بناء الجماعة. أنت بس شوف الأخ اللي بيتكلم أو الكاتب اللي بيكتب ده، يعني ال- 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 الهدف اللي عنده إيه؟ أنت تهدف من هذا إلى إيه يعني؟ أنا أدي لك مثلا، مثلا أصلا موجود عندنا في أمريكا هنا النهاردة وعمل لنا مشكلة في كنيسة أنا بروح. لما بيجوا بيدوا التناول في اتنين بيطلعوا يقفوا جنب الأب الكاهن عشان خاطر بيحطوا لفافة عشان إذا وقعت حاجة تقع على اللفاف، يعني احترام الأسرار المقدسة. فجاء أسقف جديد اترسم من حوالي 6 شهور، قال لا ما حدش يمسك اللفافة دي غير الشمامسة، وممنوع الشعب يجي ناحية اللفافة دي. فالأب الكاهن حاول لي الجواب بتاع الأسقف، قلت له يعني ايه حكايه الشمامسه دي؟ يعني لما تطلع واحده او واحد يساعد الاب الكاهن في التناول، يعني دي لا دخلنا في الكهنوت ولا في الذبيحه ولا في السر. فحصل لقاء مع الاسقف، هو ما يعرفنيش الراجل الحقيقه، عرفيش خالص، وده كويس. فانا بقول له يعني يا سيدنا، كان الجسد والدم بيتحط فيه المتناولين بشهادة القديس كيرلس الأورشليمي والقديس كيرلس الإسكندري والقديس باسيليوس والنصوص أهي، ودي ممارسة لما الناس استعملوها استعمال خطأ بطلوا يحطوا الجسد في إيد المتناول وبقوا يحطوه في الفم على طول، لأن في سوء استعمال. كان في نعمة كبيرة تعطى لينا وما عرفناش نتصرف فيها فتتمنعت. لكن شوف يا سيدنا، لما اتمنعت هذه النعمة حصل شيء خطير جدا، قلت له خطير فعلا، ان احنا ابتدينا نقدس الطقوس اكتر من الفرد، من الانسان اللي من اجله قيمة الطقوس. فما عجبوش الكلام، قال لي ده الطقوس كتاب التيبيكون عند الروم بيقول مش عارف. قلت له يا سيدنا، الكتب الكنسية دي على راسي من فوق، أنا مانيش سائر ولا متمرع الكنيسة. أنا عاوز أقول الإنسان اللي بيتناول أهم من اللفافة 1000 مرة. اللفافة دي لحفظ وقار الأسرار، فأي إنسان يمسك، المتناول نفسه يمسك. قلت له عندنا في الكنيسة القبطية كل واحد بيتناول حط لفافة تحت إيده عشان خاطر حفظا لكرامة الأسرار. فما عجبوش الكلام، عجبوش الكلام. فقال انا عاوز كلام القديس كيرلس وعاوز كلام الاورشليمي، عاوز كلام القديس باسيليوس، فكتبت له وبعت له ما ردش عليا. هنا في التمييز بقى، هنا انت عاوز تحط لي قاعده جديده. قاعده جديده دي بتقول ايه؟ ان الانسان الذي مات المسيح لاجله وقام هو أهم من كل ترتيب في الكنيسة، ولا الترتيب أهم من الإنسان؟ الترتيب أهم من الإنسان، ده شيء خطير جدا، لأن الترتيب معناها الإنسان خلق من أجل السبت. عايز إفراز دي؟ عايز إفراز طبعا، لكن لسه ما زعلناش. ما عنديش استعداد ان انا ادخل في صراع مع الاساقفة الارثوذكس اللي هنا، هم لحد دلوقتي ناس طيبين وبيخلوني اقعد في الكنيسة، فيعني ما عنديش استعداد اخش في مشاكل. لكن بوريك العقلية اللي ترى في النظام. وفي نقطة اقولها لك دلوقتي، احنا عندنا في امريكا اللي ما يشتغلش يموت من الجوع. فمثلا عيد الصعود بيجي يوم خميس، حتى في القطمارس يسمى خميس الصعود. فنشأت عادات في الكنائس الأمريكية كلها، الكنائس الأرثوذكسية كلها، إن عيد الصعود يحتفل به يوم الأربعاء بالليل، لأن يوم الخميس الناس كلها بتشتغل، هتعمل قداس لمين؟ فجم بعض الأساقفة الأرثوذكس عرضوا، فأنا كنت موجود في هذا الاجتماع برضو، ما يعني عندما أذهب يظهر أن المشاكل ما تسيبنيش. فبقول لهم يعني في فرق بين المسيحية وبين الأرثوذكسية، المسيحية الأرثوذكسية واليهودية، سوري، المسيحية الأرثوذكسية ما يهمهاش اليوم والساعة والمكان، اليهودية لازم عيد الفصح يكون في يوم معين في ساعة معينة يتعمل العيد، وإذا ما تعملش يبقى فيه كسر للناموس. قلت له عندنا عيد القيامة، عيد القيامة المفروض يحتفل به في أسبوع الفصح بتاع اليهود، لكن مجمع نيقيا، مجمع نيقيا قال في الأحد الأول بعد فصح اليهود، فكسر القاعدة الخاصة بالزمان، وكسر القاعدة الخاصة بالزمان مصدر الرسول بولس، أتحفظون أوقاتا وأهلة وسبوت ومش عارف إيه لآخره، إبقى المسيح انتهى، لأن ملء اللي هو تحل في المسيح يسوع ربنا. فبالتالي ما عندناش زمان مقدس وزمان غير مقدس، زمان ينفع وزمان ما ينفعش، المهم يكون احنا مستعدين بس للعيد ويكون عندنا رغبة في التناول. فالكلام ده عجب بعض أباء الكهنة اللي هم مسؤولين عن الشعب، وما عجبش الأساقفة اللي هم عايشين في الأسقفيات بتاعتهم وناس جايين من الأديرة وعايز يصلي قداس يوم خميس الصعود يوم الخميس، وقال طب ما احنا نعمل قداس يوم السبت يوم الساعة 6 الصبح. قلت له يا سيدنا الساعة 6 الصبح في وقت تكون فيه الناس عندها أولاد رايحين مدارس، مدارس تبدأ في أمريكا الساعة 8، الساعة 8 العيال كلهم يكونوا في مدارس، فالأسر دي اللي عندها أولاد رايحين مدرسة يروح قداس الساعة 6، يخلص مثلا 7:30 يلحق يودي ولاده ازاي، وبعدين العيال دي ما تروحش قداس الصعود ليه؟ والى الان الموضوع معلق وعاوزين يعملوا عليه مجمع وحكايه طويله عريضه. ولكن القاعده اللاهوتيه يا اخوه، ان الانسان لم يخلق من اجل السبت، ده كلام الرب يسوع المسيح له المجد. فانا طلعت الحياه متنكد الحياه، لكن في قلبي الكنيسه دي مش بتاعتي، يعملوها خميس يعملوها جمعة يعملوها سبت، هم أحرار دي كنيستهم، لكن المهم إن أنا في الصعود أكون أنا محتفل في قلبي إذا تعذر علي حضور القداس الإلهي. وإحنا خارجين واحد من أباء الكهنة بيحبني جدا يعني، وحبني جدا لدرجة إن يعني اشترى لي حتة أرض عشان لما أموت يفتنوني فيها سميه أبونا الحنوتي، حبني جدا جدا، الراجل يجي عند البيت ويقعد يتكلم معايا كتير. فقول لي الموضوع هتحل ازاي؟ قلت له الموضوع هتحل مش هتحل يا قدس ابونا، لان في شيء غايب من الحوار اللي كان موجود مع الاساقفه، وهو المحبه الالهيه. ان احنا لا عندناش لا احكم عليكم احد في عيد او هلال او سبت، ها، التي يظل الامور العتيده، فدي تنسف. فانا ما فكرتهم زعلوا مني، ف اللاهوت المزيف يا اخوه يتمسك بقواعد، انا احسن منك وافهم اكتر منك، وبالتالي انت تبقى مين يا اخي؟ انا مش حاجه، لكن انت اللي احسن مني وتعرف اكتر مني، قل لي سكه المسيح هي ايه؟ سكه المسيح هي ايه؟ انا بعد ما خدت 3 دكتوراه كنت بروح اقعد عند ابونا فيليمون المهاري عند رجلي عشان اسمع منه الانجيل كما هو في اختبار حي. لان في الحقيقه يا اخوه الامور التي نختلف فيها لا مرجعيه، والمرجعيه الاولى هي الاختبار الحي، والمرجعية الثانية هي الممارسة، والمرجعية الثالثة البعد الأبدي. كل أفكارنا عن المسيح إذا ما كانش توصلنا للاتحاد بالمسيح وإلى قبول المحبة الإلهية ففكر غلط. أنا يعني اللاهوت الصحيح يا أحبائي لي 4 علامات أساسية. أولاً يوحد ولا يفرق، من يجمع معي كلام رب يسوع المسيح لا يفرق، إذا فرق فرق مع الشيطان، ده تعليل علامة أوريجينوس، يوحد ولا يفرق. ثانيا يميز من أجل الأمور الأبدية. فإذا لم يعطيني حق أبدي مش كفكرة بقى، لا، يميز الأمور الأبدية الخاصة بكيان الإنسان. نمرة ثلاثة، الخطاب اللاهوتي الصحيح يبدأ بالمحبة وينتهي بالمحبة عشان أدقها. ما وصلنيش، متشكر جدا كتر خيرك، الله يكون معاك، مش مستعد أسمع كلامك، أشوف حد بسيط أبسط منك يشرح لي الكلام ده. النقطة الرابعة، احنا قلنا يوحد ولا يفرق، فالنقطة الرابعة أنه يصب في تأكيد وفي تدعيم الشركة في الكنيسة. يعني احنا مش لازم نقول أبونا متى قال أو الأنبا شنودة قال، لا، لازم أقول التعليم الرسولي هو إيه، لأن أبونا متى قال، أنبا شنودة قال، أنبا غرغوريوس قال، فلان قال، علان قال، دي كلها أمور لازم نتجنبها إخوة. التعليم المسيحي المظبوط هو كذا، ورأيي ده اللي أنا بقوله، مرجعيته كذا، إما الأصفار، إما الأباء، إما الليتورجية. يعني بحطك في مثلث، ما عندكش الأصفار ولا الأباء ولا الليتورجية، هسمع كلامك وأشوف ده يعني يوحدني بالمسيح ولا يفصلني عن المسيح. والأمور أصلها ما تتخدش كده بالعافية ولا بالزق ولا بالهدوء، لا لا، تاخد بالهدوء وتاخد بتواضع القلب. يعني كنت أسمع دايما من أبونا مخيل إبراهيم بالطريقة البلدي بتاعته، يقول لي خليك طوع، خليك طوع، يعني خليك مطيع، يعني خليك طوع زي ما الرب يسوع كان طوع. ها حاضر، ها، قال لي مرة من المرات كان في مشكلة عائلية كبيرة الحقيقة، وكانت يعني مشكلة كبيرة، فبقول له، قال لي شوف كل شيء يبدأ بالمحبة، فإذا تعذر بالمحبة إلجأ للمحكمة. شوف، قال لي امشي الميل الأول ومين الثاني والثالث والرابع والخامس، ولما تلاقي إن مفيش فايدة خلاص اتقفلت كل الطرق إلجأ للمحكمة. أروح حاضر، يعني ما ابتديش بإن أخد حقي بالقانون، لا، خد حقك بالمحبة وتنازل عن حتة فيه وشوف في الآخر الحكاية يوصل لحد فين. وبعدين لما كل ده يفشل 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 يفشل، تقول بقى إلى قيصر أن رافع دعوة. الرب يسوع المسيح إخوة يحفظنا من الكبرياء ومن الاعتداد بالرأي. وكان أبونا فيليمون يقول له، واحد من الرهبان يقول له أنت غلطان، يقول يا الحمد لله إن أنا لسه إنسان لأن المسيح يسوع مات من أجل كل الغلطانين. شوف، كنت أنا أتبسط جدا بهذا الكلام وأتعزى جدا به، لأن كنت أعتبر إن ده مقياس حقيقي لمحبة حقيقية. سلام ومحبة رب يسوع معنا جميعا، وتحفظنا في الإيمان بغير عسرة، له المجد الدائم للأبد، أمين. سؤال يعتبر مفصل ما بين الحياة المسيحية كما هي والحياة المسيحية المزيفة التي تقدم في بعض الكتب وفي بعض العظات، خاصة بموضوع حساس ودقيق، وهو السلوك الخلقي الجيد الذي يميز المسيحية. هل هو الحياة المسيحية نفسها، أم أن هناك تحول في الكيان يؤدي إلى الأخلاق الجيدة؟ والرد على هذا في عجالة إلى أن نعود لهذا الموضوع في استطراد في مناسبة أخرى من رسالة القديس بولس إلى غلاطي الأصحاح الخامس من عدد 13، فإنكم إنما دعيت من الحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإن كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. يعني هنا واضح أن في مشكلة في كنيسة غلطة. وإنما أقول عدد 16: اسلوكوا بالروح، خذك من الكلمة، فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقومان أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدع، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت لكم أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. طب للأعمال الرديئة، طب والسلوك الجيد من جاي من فين؟ أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد هذه ليس ناموس، كويس؟ ولكن الذين هم للمسيح قد سلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكون معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. الكلام ده عايز له ساعة على الأقل. لكن هذا الرد السريع على هذا السؤال بيضع أمامنا خمس حقائق لا يمكن أن ننساها. أولا، الحرية في المسيحية في عدد 13 هي حرية نابعة من المحبة وليست فرصة للجسد. ثانيا، هذه الحرية عليها التزام: تحب قريبك كنفسك. أصل قريبك كنفسك دي ممكن تتاخد بالمعنى الاجتماعي السائد، التعاون في بناء جماعة، وممكن تتاخد بالمعنى اللاهوتي الصحيح. أصل القريب اللي أنا بحبه كالنفس هو يسوع، بدليل إن هو بيقول: كنت جوعانا وعريانا ومحبوسا ومريضا فزرتموني، سألت عني، لأن أنا ما فعلتموه بأحد أولاء فبي قد فعلتم. فالقريب هو الآخر، والآخر هو يسوع. دي تفرق كتير عن إنك أنت عليك واجب اجتماعي تروح تزور الغلابة وتفتقد المساكين وتحط تدي فلوس للأرامل وتاخد بالك من الأيتام. ده شيء عظيم. ومن كده بتعمل دي؟ لأن دول أعضاء في جسد المسيح ودول إخوة الرب. تفرق إن الأولى دي لأن الحياة الاجتماعية مطلوبة وليها مكافأة اجتماعية، والتانية بتعملها بدون مكافأة ولا أنت طالب حد يمدحك، وإذا قابلت مشاكل فأنت بتحتملها لأنها من أجل المسيح، لأن المسيح هو الذي يقدم معك هذه الخدمة. وبعد سلوك بالروح، يعني أسلك حسب الروح القدس، فلا تكمل شهوة الجسد، يعني لسه في شهوة في الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح. الجسد هو الإنسان، يعني يشتهي ضد الروح، عمل الروح القدس فينا، والروح ضد الجسد. الروح القدس بيقول لك على حاجات غير الموجودة فيك أنت كإنسان كجسد، وهو بيقاموا بعض. ولكن إذا انقضتم بالروح، شو بقى الكلام اللي جاي؟ إذا الروح القدس هو بقى اللي بيقودك فلست تحت الناموس، يعني ما أنتش مرغم على عمل، وإنما الروح القدس يحبب فيك أن تفعل هذه الأمور من أجل بناء حياتك الروحية. وأعمال الجسد ظاهرة، وجات بقى لست مخيفة. طب وبعدين؟ أما ثمر الروح، أولها محبة، فرح، سلام، طول أنا لط صلاح إيمان وداعة عفو، دي بزرعها روح القدس في قلب الإنسان، دي التحول في كيان الإنسان. ما يعني كده بسرعة، المحبة أبدية. كان عندنا واحد من الإخوة بيحب واحدة ست، والست دي متجوزة، هو متجوز، أنا بحب واحدة مش مرا يعني مش مرا يعني مش متزوجته، وهو جاي بيقول لي أنا ما أقدرش أعيش من غيرها. قلت له أخي دي عندها راجل عندها أولاد وعندها بيت، حرام عليك تعمل كده. قال لي دي أنا ده دي موجودة في قلبي وأنا مش عارف إيه الكلام بقى اللي بيقولوا له عشاق ده، أكيد سامعينه وعارفينه. بيقول لي كلام أفظع من كلام أم كلثوم الحقيقة. فأقول له طب بس أصل هنا في هنا مبدأ مهم، يعني إذا كانت المحبة دي من المسيح فمصير الأخت دي مصيرها الأبدي وارتباطها بالزوج بالأولاد من أجل الملكوت، إنما مصير العشق اللي عندك ده جهنم في الآخر، لأنك أنت بتحطم حياة إنسان. فزعل جدا مني وما جاش، يعني الأب الكامل اللي بعته عشان خاطر يكلمني قال لي فلان جاي، قلت له جالي وقلت له على الكلام الصح ما عجبوش. فبيقول لي ليه؟ قلت له أصل الروح القدس غايب من حياته. قال لي إزاي ده أنا المعمد وأنا مديله الميرون قلت له ما هو دخل في الطقوس ولكن الطقوس ما وصلتوش للإيمان والإيمان ما وصلوش للمحبة، فالمحبة بتاعته محبة منقسمة. لما قلت له محبتك منقسمة ومشتتة، يعني المتجوز ده متجوز ليه 15 سنة، انت البنية اللي انت قاعد معها ليك 15 سنة دي بتحبها ما بتحبهاش؟ يقول لي بحبها بس يعني ما بقتش فيها حيوية كده وإغراء زي فلان. فقلت له كلامك ده كلام بايخ، مش لازم يقول واحد مسيح، وما اعرفش هينتهي لأي الهدرة. أثمر الروح محبة، محبة أبدية لا تقبل انقسام، فرح فرحين في الضيقات، ده كلام رسول بولس. الله، طب الواحد يفرح بالضيق ازاي يعني؟ فرحين في الضيقات لأن الضيق لما بيجي بيبين لي البعد الأبدي اللي موجود عندي والبعد الزماني الزائل الموجود في الضيق. سلام ليه؟ لأن حياتي مؤسسة على صخر الدور يسوع المسيح. تاخد مني اللي يعجبك، ما اقدرش اخد المسيح مني. طول أنا لأن الله طويل أنا معي، لطف صلاح إيمان، عايزين كلام كتير عن اللطف ده، وداع تعفف، وداع تعفف. وعم يقول إيه؟ ضد أمثال هذه ليس ناموس. يعني وبعدين ختم الكلام، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. فالأخلاق الجيدة جاية نتيجة المحبة المصلوبة، تاخد قوتها من الصليب وتاخد غايتها في القيامة وتاخد بقى الـ 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 الزخم الإلهي من شخص المسيح، ويستحمل القتل والضرب والسجن والاستشهاد الآخري، لأنه مصلوب، مصلوب مع المسيح. هو لم يسعى للصلب إنما المسيح دعا إلى هذه الخدمة. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. نكمل الكلام ده في المرة اللي جاية، السلوك حسب الروح، السلوك حسب الجسد، لأن السلوك بحسب الروح وراء قوة روحية تخليني أعمل حاجات ضد منطق الجماعة وضد ما هو مقبول في المجتمع، وتخليني أعمل حاجات بالتعبير البلدي يقول لك أجي على نفسي من أجل الأمور النافعة الأبدية الصحيحة. ده السلوك الجيد مطلوب ولكنه ثمرة الإيمان. وفي فرق بين ده، تشبيه مهم جدا، بين الأم اللي بتحبل وتولد ويطلع المولود ده والأعمال اللي بيلدها الإيمان من رحم الروح القدس، وبين واحد عايز مولود من غير حبل ومن غير زواج. ف فيطلع طفل كده يعني شيطاني لن تعرف الأب ولا أم. و يعني السلوك بالتواضع أمام الجماعة، واحد بقى يعني عاوز يبين هو إنسان متواضع، فيصبح هذا السلوك الاجتماعي اللي بيظهر فيه إنسان بالتواضع هو أكبر غذاء للكبرياء اللي فيه. والمحك في إيه؟ إنك أنت لو نغسته في كلمة روحت. رب يسوع المسيح حفظنا إخوة من اللاهوت المزيف الواسع الانتشار، لكي نكون أمناء فيما للخير، ونكمل هذا الكلام بعدين. ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.